أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المسألة 151. قلنا إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية. بعد كل حدث من الحدثين صلى صلاة، بعد كل وضوء صلى صلاة. وعليكم السلام. توضأ مرتين، بعد كل مرة صلى صلاة واحدة. خب، ثم بعد ذلك علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوئين. خب، لو كان قلنا، شرحنا في يوم أمس النصف الأول من هذه المسألة، وقلنا بأنه لو كان يعلم أي الوضوئين حلت المشكلة. المشكلة أنه لا يعلم أي وضوء هو الذي أحدث بعده. لو أحدث بعد الوضوء الأول لقلنا بأن صلاته في الوضوء التي بعد الوضوء الأول وبعد الوضوء الثاني باطلة، صحيح؟ فيحتاج إلى الإعادة، لكن لا نعلم. خب، ثم قال: وأما الصلاة فيبني على صح، يجب الوضوء للصلاة الآتية. بالنسبة للصلوات الآتية يجب الوضوء، ليش؟ لأنه متيقن بالحدث وشاك في الطهارة وفق القاعدة. خب، وأما الصلاة التي صلاها فيبني على صحتها، وأما الصلاة التي صلاها فيبني على صحتها. خب، هذا إذا صلى مرة واحدة بعد الوضوءين، خب، فيبني على صحتها. وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، يعني توضأ الوضوء الأول ثم صلى، ثم توضأ الوضوء الثاني ثم صلى، خب، بعد كل وضوء صلى صلاة واحدة، وتيقن بعد ذلك بأنه قد أحدث بعد أحد الوضوءين، خب، هذا اليقين يحتمل أنه أن الحدث حدث بعد الحدث بعد الوضوء الأول، فيكون الوضوء الثاني وصلاته صحيحين ولا يوجد فيهما أي مشكلة، صحيح؟ تكون الصلاة الثانية صحيحة، ويحتمل أنه بعد الصلاة الثانية فتكون الصلاة الأولى هي الصحيحة. خب، فيقول: وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقى. خب، هنا عندنا ثلاثة احتمالات. هذا بعد أن صلى، بعد أن توضأ صلى، ثم توضأ ثم صلى، خب، يعني وضوءين بعد كل وضوء صلاة، ثم تيقن بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوءين، لا يدري أي وضوء. نقول عندك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون كلتا الصلاتين قد مضى وقتها، ثنتين هم انتهى وقتهم، يعني صلى المغرب مثلا، توضأ وصلى المغرب، ثم توضأ وصلى العشاء، ثم تيقن بحدوث حدثين بعد أحد هذين الوضوءين. إذا كان بعد المغرب، بعد الوضوء الأول، فصلاة المغرب هي الباطلة. إذا كان بعد الثاني، فصلاة العشاء هي الباطلة، صحيح؟ خب، نقول الاحتمال الأول أن يكون وقت كلا الصلاتين قد انتهى، كما لو كان التفت وتيقن بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر تيقن بأنه أحدث بعد أحد هذين الوضوءين الذين توضأهما. خب، في هذه الحالة وقت صلاة المغرب انتهى، وقت صلاة العشاء أيضا ماذا؟ انتهى. الاحتمال الثاني أن يكون وقتهما لا زال باقيا، كما لو كان الساعة التاسعة مثلا في الليل التفت، وقت صلاة المغرب لا زال باقي، ووقت صلاة العشاء أيضا لا زال باقيا، صحيح؟ خب، الاحتمال الأول أن يمضي وقتهما معا، الاحتمال الثاني أن يبقى وقتهما معا في كلا هذين الفرضين يعيدهما، يعيد صلاة المغرب والعشاء، وفي الفرض الثاني يعيد صلاة المغرب والعشاء أيضا. عرفتوا شلون؟ مو واضح المثال؟ لا يوجد أي فرق. الفرق في الحالة الأولى أن وقت الصلاتين انتهى. نفس الفرق. لا التفت معي. ها سؤال وجيه. الشيخ يسأل ما الفرق بين أول المسألة وهنا؟ هناك قال الصلاة صحيحة، هنا قال الصلاة غير صحيحة. مو كذي تريد تقول؟ السؤال هنا لماذا هناك قال الصلاة صحيحة وهنا قال الصلاة غير صحيحة؟ السبب جدا وجيه وواضح. التفتوا. وأما في السطر الثاني في المسألة، وأما الصلاة فيبني على صحتها. مو كذي؟ بعد أن توضأ وضوئين التفتوا معي، صلى صلاة واحدة أو صلاتين وراء بعض مباشرة، مو بعد كل وضوء صلاة. التفتوا في الفرض الثاني، في الفرض الأولي توضأ مرتين وصلى بعد هذين الوضوئين صلاة واحدة، ملتفتين؟ أو صلاتين وراء بعض ما يضر. المهم أنه بعد ذلك علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوئين، ربما الوضوء الذي حدث بعده الحدث أي وضوء الأول، فتكون صلاته صحيحة. أما في الفرض الثاني الذي فرضته أنا والذي ذكره السيد، يعني مو فرض من الجيب، يقول السيد توضأ وضوئين وصلى بعد كل وضوء صلاة، الكتين؟ خب بعد ذلك علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوئين، إذا كان صلى بعد هذا الوضوء صلاة وبعد هذا الوضوء صلاة، إذا تبين أنه أحدث بعد أحد هذين الوضوئين، تبين يقينا أن أحد هاتين الصلاتين وقعت بدون ماذا؟ بدون طهارة. التفت للمسألة. فبعبارة أخرى تيقنا ببطلان إحدى الصلاتين. توجدتون ليش هناك صحح هنا لم يصحح؟ هناك صحح الصلاة لأنه لا يوجد عنده يقين بأن الصلاة وقعت بدون طهارة، فتجري قاعدة الفراغ. يقول أنا انتهيت من الصلاة ولم أكن شككت في حال الصلاة، قاعدة الفراغ تقول لماذا؟ قاعدة لا تعاد الصلاة إلا أنا هنا محصل للشرط. خب إلا أريد أقوله الفرق واضح؟ الفرق هناك صلى صلاة بعد الوضوءين، فربما يكون الوضوء الأول هو الفاسد، هو الذي حدث بعده، فتكون الصلاة ماذا؟ صحيحة. هذا يجيب صدر تقدم شوي. وعليكم السلام. خب في الحالة الثانية هي الإشكالية ما موجودة، في الحالة الثانية الحل هذا ما موجود، ما نقدر نجري قاعدة الفراغ لأننا متيقنين من بطلان إحدى هاتين الصلاتين. جيد. يقول عاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقى وقتهما معا. فرض فرع أن يمضي وقتهما معا أو أن يبقى وقتهما معا. أما إذا بقي وقت إحداهما، افترض على سبيل المثال أن إحدى هاتين الصلاتين قد انتهى وقتها والأخرى لم ينتهي وقتها، كما لو كان في وقت صلاة الصبح وهم صلاة الآيات، ملتفتين المسألة؟ فصلى الصبح بوضوء ثم صلى صلاة الآيات بوضوء آخر، جيد، ثم علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوءين، ثم علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوءين. خب إحدى هاتين الصلاتين، خلنا نفترض صلاة الصبح انتهى وقتها، الشمس لا زالت منكسفة، الكسوف لا زال موجود، لم ينتهي الوقت، ثم متى علم بحدوث حدث؟ بعد انتهاء وقت صلاة الصبح، لكن قبل انتهاء وقت صلاة الآيات. هنا يعيد صلاة الآيات فقط، وأما صلاة الصبح فبانتهاء وقتها بعد لا يعيدها. فجفتون المسألة؟ خب الفرض الثالث قلنا شنو هو؟ أن يبقى وقت إحداهما وينتهي وقت الأخرى. مثلنا إلى المثال أنه صلاة الصبح وصلاة الآيات على سبيل المثال، أو صلاة قضائية وصلاة أدائية أيضا نفس الكلام. افترض قاعد يصلي هذا صلاة الصبح، قال خلني أصلي أيضا مثلا صلاة العشاء فاتته في اليوم الماضي، فتوضأ وضوءا آخر وصلى صلاة العشاء. خب بعد ذلك تبين انتقاض أحد الوضوئين، حدوث حدث بعد أحد هذين الوضوئين، بالنسبة إلى الصلاة الأدائية وقتها انتهى طلعت الشمس، أما الصلاة القضائية لا ينتهي وقتها. من 60 المسألة هي من الأساس من تنتهي من تتحول إلى قضائية يبقى أمرها ممدود مدى العمر، ليس له أمد إلى أن تقضى. توجهتون لهذا المثال أو أبين أكثر شوي؟ واضح؟ التفت صلاة الصبح، هذا الشخص استيقظ لصلاة الصبح ولم يكن قد صلى صلاة العشاء مثلا في اليوم السابق في الليلة السابقة، أراد أن يصليهما، صلى صلاة الصبح بوضوء وصلاة العشاء بوضوء، ثم بعد طلوع الشمس تيقن علم ببطلان بانتقاض أحد الوضوئين بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوئين، ماذا نقول له؟ نقول له إذا لو كنت تعلم قبل المسألة محلولة، لكن الحال أنك لا تعلم، ينبغي لك أن تتوضأ وتعيد أي صلاة؟ صلاة العشاء. ليش؟ لأن هي وقتها لا زال باقي، بمجرد أن انتهى وقتها الأصلي بعد صار عمر وقتها مدى العمر، توجهتون، ليس لها أمد، فإذا وقتها باقي. خلنا نشوف نقرأ المسألة. أما إذا بقي وقت إحداهما فقط، إحدى هاتين الصلاتين، فالأظهر أنه لا يجب حينئذ إلا إعادتها، يعني إعادة التي بقي وقتها، كما إذا صلى، أي كما تمثيل، كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى، مثلا صلى صلاة المغرب والعشاء، هذا مثال، صلى صلاة المغرب والعشاء، فانتهى وقت صلاة العشاء المغرب لكن لم ينتهي وقت صلاة العشاء، أو لا، أوضح مثال، أوضح مثال صلاة الآيات وصلاة الصبح، سنتين هم أدائيتين، سنتين هم أدائيتين، صلاة الآيات وصلاة الصبح فيها تأمل، سنتين هم أدائيتين، لأنه أساسا لا يمكن أن يصليهما، المثال مو في محل صلاة الصبح وصلاة الآيات، لأنه بمجرد طلوع الشمس بتكون صلاة الآيات مو في محلها. لسه صلى صلاة الصبح صلى صلاة العشاء وصلاة الآيات، فانتهى وقت صلاة العشاء وبقي وقت صلاة الآيات لا زال باقي، أيضا يتصور، أو انتهى وقت صلاة الآيات وبقي وقت صلاة العشاء، هم متصور جدا، صحيح؟ كثير من الموارد يمكن تصورها، أو صلاة الظهر وصلاة الآيات، خب، ومضى وقت إحداهما دون الأخرى، أو صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية، يعني مضى وقت الأدائية، فإن القضائية يبقى وقتها لا ينتهي، هذا خب، قال شنو؟ قال يعيدهما فيما سبق، مو قال يعيد الصلاتين إن مضى أو بقى وقتهما، خب، يقول هذا مع اختلافهما في العدد، وأما إذا اتفقتا في العدد كصلاة الظهر والعصر متفقتين في العدد أو لا؟ يصلي 4 ركعات لقصد ما في الذمة، إن كان في ذمته الظهر فهي ظهر، وإن كان في ذمته العصر فهي ماذا؟ عصر، وإلا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
هل يعني يكون مزيدا من الفخ أصلا هو صلى ولا يصلي؟
كحكم بلى. لا، ليش؟ يعني هنا صلاته الباطلة، التفت يعني هو صلى صلاة باطلة كأنه لم يصلي بلا إشكال، يشك أنه أي صلاة هي الصلاة الباطلة، نفس الكلام هو الكلام. إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه من هذا الوضوء لم يأتي به، ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب، لا يدري أنه ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق أو ترك غسل الوجه أو اليدين، لا يدري، ترك فعلا أكيد لكن أي فعل لا يدري، فالظاهر الحكم بصحة ماذا؟ بصحة وضوءه. خب، إذا علم، المسألة 153، إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، الحائل قلنا شنو؟ مو مدينة حائل اللي عندكم، عندكم أنتم مدينة حائل مو؟ إيه، مو مدينة حائل، مسح على الحائل يعني المانع. أو مسح في موضع الغسل، عكس يعني، أو غسل في موضع المسح. خب، مسح في موضع الغسل واضح في حال شنو؟ في حال وضوء الجبيرة، يحفظ غسل في موضع المسح في موضع التقية كما لو غسل رجله في مقام مسحها مجري. خب يقول ولكن علم بأنه فعل أحد هذه الأمور الثلاثة، أما مسح على حائل كالمسح على الجراب أو الحذاء أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو وجود ناقل مثلا أو تقية لا يدري، لا يتذكر هو أن كان هناك مسوغ، لم يكن هناك مسوغ، هو متيقن من أنه قد أتى بهذا العمل المسح على الحائل مثلا، لكن لا يدري هل هناك مسوغ شرعي أو لا. مسوغ شرعي كوجود حالة تقية، التقية تسوغ لي أن أغسل في موضع المسح مجدي، تسوغ لي أن أمسح على الحائل مو قلنا كذي، تسوغ لي التقية كل هذه الأمور. خب أيضا موضوع إذا كان على بدني جبيرة، الجبيرة تسوغ لي أن أمسح دون الغسل يعني أن أمسح على الجبيرة. خب بل كان على غير الوجه الشرعي، عفوا هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو تقية أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي يعني هو لا يدري أنه كان هناك مسوغ فيكون على الوجه الشرعي أو لم يكن هناك مسوغ فلا يكون على الوجه الشرعي، يقول فالأظهر على وجوب الإعادة يعني يبني على أنه على الوجه الشرعي. خب إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله أيضا ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أم لا، يقينا غسل الوجه واليدين لكن أكملهم جاب بقية الشرائط ما أدري كذا، يعني مو متيقن أنه أتى بكل الوضوء على الوجه الشرعي على الوجه الصحيح الجامع للشرائط بكل أجزائه وشروطه. خب ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، يقول أنا أحتمل أني عدلت عن الوضوء اختيارا يعني بدون سبب يضطرني إلى ذلك، أو اضطرارا اضطررت إلى تركه جاءتني حالة طارئة فاضطررت أنا لا أتذكر، يقول فالأظهر صحة وضوئه بشرطين. فضل سيدنا شنو الشرطين؟ قال الشرط الأول مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع، هذا الشرط الأول عرفتون؟ الشرط الأول يقول مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد. خب أنت إذا شوف شخص يتوضأ تعرف هذا يتوضأ حتى لو توضأ وضوء خاطئ تعرف أنه شنو يتوضأ، أما بعض الأحيان شخص يأتي ببعض الأفعال التي تقول هذه ليست بوضوء أصلا، توجهتون؟ هذا هناك بحث عندهم حتى الآن لسنا بصدده أن هذا مثلا الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، هذا بحث أصولي إن شاء الله يأتيكم إن شاء الله في درسكم في الأصول، بس هنا بشكل عام عندما الإنسان ينظر إلى شخص يتوضأ حتى أن توضأ وضوءا فاسدا ما لا يدرك لأنه يتوضأ، يعني هناك ما هي مشتركة بين الوضوء الفاسد والوضوء الصحيح، ما هي مشتركة جامع مشترك، يعني إذا لم يأتي بغسل الوجه ولا اليدين هل يقال توضأ؟ لكن إذا أتى بغسل اليدين وغسل الوجه حتى لو خالف الترتيب قليلا أو أتى ببعض مع وجود بعض الموانع وما شابه ذلك يقال توضأ لكن وضوء فاسد صحيح؟ يقول إذا أحرز تيقن، أحرز يعني تيقن إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد، يعني أتى بوضوء يصدق عليه أنه وضوء سواء كان حكمنا بصحته أو فساده ما يضر، هذا الشرط الأول توفر. الشرط الثاني وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي، تقدم يوم أمس ما المقصود بالفراغ العرفي، هو بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة. إذن إذا تحقق هذين الشرطين، إذا تحقق هذان الشرطان فماذا؟ فنحكم بصحة وضوء. خب مسألة 155 صارت مسألة ديك واضحة؟ خب إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب بعد أن توضأ فرغ من وضوءه شك في وجود حاجب أو التفت بعد الوضوء يعني بعد الفراغ من الوضوء، مو في اثناء الوضوء، او شك في حاجبيته يعني عالم بوجوده لكن شك في انه يحجب ام لا، يمنع ام لا، او عالم بوجوده ولكن شك بعده في انه ازاله، او انه وصل الماء تحته. خب، بنى على الصحة في جميع هذه الفروض المتقدمة. خب، وكذا اذا علم بوجود الحاجب وشك في ان، خب، رأيت الصبغ على يدي، الصبغ المانع عن وصول الماء، يقينا هذا موجود لا اشك في وجوده، لكن هل كان قبل الوضوء فانا كنت وضعت مع وجود الحاجب، او كان بعد الوضوء فانا توضأت بدون وجود الحاجب؟ خب، وكذا اذا علم بوجود الحاجب يعني وكذا يحكم بصحة الوضوء، اذا علم بوجود الحاجب وشك في انه في ان الوضوء كان قبل حدوث الحاجب او بعد حدوث الحاجب بنى على الصحة. إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا، هذه المسألة شوية لها سريع إن شاء الله ما نتوقف أمامها كثير، لكن بعض النكات تحتاج إلى تحتاج فيها إلى بيان. خب، إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها، إما كل أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا، فتوضأ هذا الحجي، خلص وضوءه، وشك بعد الوضوء، لا تغفلوا عن قيد بعده، لأن إذا شك في أثنائه يتغير الحكم. خب، وشك بعده في أنه طهرها ثم توضأ أم لا، لم يطهرها فتوضأ مع نجاسة أعضائه. خب، قلنا فيما سبق أنه يشترط في صحة الوضوء طهارة الأعضاء، مش دي؟ فتوضأ وشك بعد الوضوء في أنه طهر تلك الأعضاء النجسة ثم توضأ أم لا، أي أنه توضأ بدون أن يطهرها. يقول عندنا فيها حكمين، عندنا مسألتين لازم نفرق بينهما. المسألة الأولى الكلام حول صحة وضوءه، هل وضوءه صحيح أم لا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل بدنه طاهر أم لا. خب، بالنسبة إلى الوضوء، فرغ من الوضوء ثم شك، من فرغ من الوضوء وايش نقول له؟ امضي بعد وضوءك صحيح. خب، بالنسبة الى بدنه ايادي كانت نجسة، يشك في انه طهرها، يستصحب النجاسة. خب، هذا بالحكم، هذا كفتوى واضحة ماكو مشكلة، لكن اذا تريد تدقق فيها تقول خب هذا اما ان يكون في الواقع قد طهر يديه النجستين فيكون وضوءه صحيح ويديه طاهرتين، او لا يكون قد طهرهما فيكون الوضوء باطل واليدين نجستين. ما يصير يا سيدنا يا سيد السستان تحكم لي بنجاسة الاعضاء وبصحة الوضوء، يصير؟ هذا بالنظر الاولي يقولون ما يصير، لكن في الفقه تشوفون امثلة لهذا الكلام كثيرة، كثير من الأمثلة ينطبق عليها مثل هذا، يعني مثل هاي الحالة، أنه يفكك بين شيئين، بين هذا الحكم. وأمس أنا اثنين من الأخوة ضربت لهم مثال على اليد السارق، أنا أريد أركز على هالنقطة لأنه على أساس لا تستغربون في أبواب الفقه المختلفة إذا جاكم من مثل هالفرض. باب السرقة سيد الأخوة إيش يقول؟ يقول لا يثبت الحد إلا بشاهدين، إذا ما جاء شاهدان لا نقطع يد هذا السارق، ملتفتين؟ لكن لو أتى صاحب المال المسروق وشاهد واحد، أنا جيت أشهد يا الشيخ بأن زيد سرق مال الشيخ، أنا شهد، شاهد واحد، لا تقطع يد هذا السارق، مو كذي؟ والشيخ حلف أقسم. خب، يصير الخوي هناك يقول أن اليمين في بعض الشهادات يقول بأن تثبت الحقوق المالية بماذا؟ بشاهد ويمين، شاهد موجود ويمين موجود، موجودة يمين أو مو موجودة؟ خب، وعليه شاهد ويمين ثبت الحق المالي، نقول لهذا السارق ادفع المال. خب يا سيدنا يا سيد الخوي، هذا إما هو سارق فتقطع يده ونغرمه المال، أو هو ليس بسارق فلا نقطع يده ولا نغرمه المال. شلون تفكك تقول نغرمه المال ولا نقطع يده؟ يقول الدليل الذي دلني على جواز قطع اليد في هذا المورد هو وجود شاهدين. توجهتون؟ إذا موجود شاهدين أقطع، إذا ما موجود ما أقدر أقطع يده. خب في مقام الدعوة المالية الشيخ يدعي أن زيد أخذ ماله، مو كذي؟ نقول له عندك شاهد ويمين؟ قال نعم عندي. يقول هذا وجود شاهد ويمين يكفي. ومثال أمثلة كثيرة جدا في الفقه يمكن شنه البحث عنها وإيجادها، وبتجينا إن شاء الله الكثير منها في أبواب متعددة من الفقه إن شاء الله. خب إذا مثل هالمورد فقط تنبيه شيء جدا عادي ومتكرر أيضا. خب بنى يقول ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره. شلون يكون الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره؟ كما لو توضأ تحت الحنفية، وضع الحنفية هكذا شغلها وتوضأ، قلنا يجوز هذا الوضوء أو لا؟ أو توضأ بالارتماس في الماء الكثير، رمس يده في الماء الكثير، تقدم جواز الوضوء الارتماسي. ذكرنا كيفية الوضوء الارتماسي، لا نعيد بعيد. خب فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، يجب غسل الأعضاء يعني. خب بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوء كافيا في تطهيره فيجب غسله لما يأتي من الأعمال. خب وأما الوضوء فمحكوم بالصحة. خب وأما الوضوء فمحكوم بالصحة فاصل. وكذلك الحال، يعني نحكم بصحة الوضوء ونجاسة الأعضاء. متى سيدنا تحكم بصحة الوضوء؟ أيضا مثال آخر يقول وكذلك الحال لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، هذا توضأ بماء نجس ثم شك بعد الوضوء، مو أثناء الوضوء شك، بعد الوضوء شك، توضأ وكان يعرف بأن هذا الماء نجس لكن توضأ بعد الوضوء شك، قال أنا طهرت قبل أن أتوضأ أو لم أطهره؟ الماء يمكن تطهيره أو ما يمكن؟ قلنا إذا اتصل بالماء الكثير يطهر. خب ثم أنه طهره قبله أم لا، في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه. ليش؟ لقاعدة الفراغ. وبقاء الماء نجسا يحكم ببقاء لأن الماء كان نجس، فيشك في أنه طهره أم لا، فيبقى الماء على نجاسته يستصحب النجاسة. خب وبالتالي إذا استصحب النجاسة يحكم بنجاسة أعضاء وضوئه وبدنه وثيابه التي لامسها هذا الماء. وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاصاه الماء من ثوبه وبدنه، لو الماء أصار ثيابه أو بدنه يجب عليه تطهيرها. الفصل الخامس نواقض الوضوء. يحصل الحدث بأمور. خب الأول والثاني خروج البول والغائط. خب مصطلح البول والغائط مصطلحان واضحان لا يحتاجان إلى بيان، صحيح؟ خب خروج البول والغائط ينقض الوضوء، الأول والثاني من نواقض الوضوء. التفتوا النواقض غير أشرت في الدرس السابق إلى البطلان والنقض. البطلان من الأساس لا يصح الوضوء إذا كان حاجب على الوضوء، ما أقول هذا الحاجب نقض وضوئي، هذا هناك صبغ على يدي توضأت والصبغ موجود، لا أقول هذا الصبغ نقض وضوئي بل أبطل وضوئي، لأن الوضوء من الأساس لم يحصل، ما حصلت الطهارة ثم ارتفعت. في الناقض هنا تحصل الطهارة أول شيء ثم بعد ذلك شنو تنتقض. شلون نقضت غزلها؟ شلون أول شيء غزلت سوت الغزل ثم نقضته؟ خب سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي المعتاد خب أم من غيره خب مع امتداد الموضع الأصلي. هسه نرجع إلى العبارة التي بين المعكوفتين أو بين الشرطتين. خب للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة. خب الموضع الأصلي الذي يخرج منه البول والغائط لنوع الإنسان موضع معهود معروف، نوع الإنسان جيب البشر كلهم، جل البشر لهم موضع مخصوص معروف يخرج منه البول والغائط، أليس كذلك؟ خب أما هناك بعض الأحيان شخص فيه الشذوذ في الخلق في خصوص هذا الموضع مثلا، فيخرج البول مثلا، قد يخرج البول من اصبع قدمه مثلا، من باب المثال حاله شاذة طبعا، بس انا جاي اضرب كمثال غريب، لكن كمثال من اصبع قدمه يخرج البول. خب في النهاية هذا صار هو الموضع الاصلي، هذا شاذ في الخلقة، او يخرج البول والغائط من موضع الغائط مثلا، شاذ في الخلقة، هذا مو الخلقة الطبيعية. خب لكن من يقال موضع الموضع الاصلي للبول او لا يقال الموضع الاصلي؟
يقال.
خب للنوع او لفرد شاذ الخلق من هذه الجهة، يعني من جهته موضع الخروج. خب ام من غيره، شوف سواء اكان خروجهما من الموضع الاصلي ام من غير الموضع الاصلي، غيره يعني غير الموضع الاصلي. للنوع يعني نوع الانسان، نوع الانسان انت النوع الانساني له موضع معتاد لخروج البول وله موضع معتاد لخروج الغائط، صحيح؟ الانسان الاعتيادي، الانسان الاعتيادي، عندنا انسان اعتيادي وعندنا انسان غير اعتيادي. بالنسبه للانسان الاعتيادي له موضع اصلي معهود، الانسان غير الاعتيادي ليس له موضوع اصلي معهود، لا موضوع معهود لكن له موضع اصلي، له موضع اصلي. خب ام من غيره مع انفرار الموضع الاصلي، افترض انه يوجد موضع اصلي لهذا الانسان وهو الموضع المعتاد، هذا خلقته طبيعيه افترض، لكن انسد الموضع الاصلي بسبب افترض مرض، اجروا له عمليه فجعلوا له موضع اخر، تصير هذه الحالات او ما تصير؟ يقولون له انت واحد نضع لك مثلا مكان خاص للخروج. خب مع انسداد او من غيره مع انسداد الموضع الاصلي. خب اذا لم يسد الموضع الاصلي فقط حدث ضربة بسكين فصار المخرج، صار البول مثلا او الغائط يخرجان من مكان اخر، من موضع الثقب مثلا بهذه السكين، ضربة بسكين، طعن بسكين. واما مع عدم انسداده فلا يكون خروجه ناقضا، لا يكون خروج البول او الغائط ناقضا للوضوء الا اذا كان خروجه من هذا المكان معتادا له. يعني هذا الانسان هم يخرج منه البول والغائط من الموضع الاصلي، وهم يعني مو مسدودين الموضع الاصلي قلنا، وهم ايضا له ثقب اخر معتاد ان يخرج، يعني بعض الاحيان يخرج من هذا المكان وبعض الاحيان من هذا المكان. هذه فروض شاذه بس احنا تبعا للفقهاء نذكرها. التفتون المسألة؟ لا لا التفت. يقول لو لم يكن، لو لم يكن معتاد الخروج منها، افرض شخص يخرج منه البول ايضا من الركبة مثلا، يخرج من الموضع الاصلي ويخرج من الركبة، فرض شاذ خلنا نفترضه. خب يقول لو كان الموضع الاصلي يسد ويصبح هذا هو الموضع المعتاد ما عندنا كلام، لكن اذا لم يسد الموضع الاصلي بقي الموضع الاصلي ايضا يخرج منه، لكن ايضا يخرج من الركبة. خب هنا نقول اذا كان معتاد على خروجه من الركبة او كان خروجه من الركبة بدفع منه، يعني هو يدفع الى ان يخرج البول او الغائط من الركبة، التفت للمثال، فهنا ايضا شنو يحكم بانتقاض وضوءه اذا كان معتادا او خرج بدفعه. صار واضح بعد؟ مو واضح.
واما مع
عدم انسداده، عدم انسداد الموضع الاصلي
فلا يكون ناقضا،
الا يعني اساسا ما يكون ناقض الا في حالتين. الحاله الاولى يعني يقول بعباره اخرى السيد يقول اذا خرج الموضع الاصلي ليس بمسدود، مو مسدود، وخرج البول والغائط من غير الموضع الاصلي، جيد، يقول خروجهما لا ينقض الوضوء الا في حالتين. ما هي هاتين الحالتين؟ يقول الحاله الاولى ان يكون خروجه من المكان الاخر معتاد ايضا، يعني هم يخرج من الموضع الاصلي هم يخرج من الموضع الاخر كالركبه، هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان يكون خروجه بدفع من، الا اذا كان معتادا له او كان الخروج بدفع طبيعي لا بالاله، اما اذا كان بشخص من الاله او ما شابه ذلك لا. وإن كان الأحوط، مو قال فلا يكون ناقضا فوق في السطر الأول في الصفحة هذه، فلا يكون ناقضا مو كذي، ثم يقول وإن كان الأحوط، هذا احتياط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى على خلافه وهو عدم الناقبية، وإن كان الأحوط استحبابا الانتقاض به مطلقا 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 مطلق خروج البول والغائط. خوف احتياط استحبابي قلنا، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا. البلل مو قلنا البول والغائط ينقضان الوضوء، خب البلل الخارج المشتبه بينا ما المقصود بالبلل المشتبه الذي لا يدرى انه بول او شيء اخر، بلل المشتبه الخارج يقول والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا، يعني يحكم بنقضه للوضوء، هذا البلل ينقض الوضوء بعبارة اخرى، هذا البلل المشتبه ينقض الوضوء. الثالث
يعني
عبارة
أنه لو فرضنا أنه يجوز دخول البول يعني أو إصابة البول، هذا لا يعتبر ناقص
إصابة البول،
يعني لو أصاب الإنسان بول
على يده، طفل بال على يدك تريد تقول لي لا هذا خبث ما يضر،
لو دخل البول
دخل في الموضة إيه لا لا دليل على ناقضية، لا لا دليل على ناقضية الخروج بلا. الثالث خروج الريح من الموضع من عفوا خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه، ايضا نفس الكلام، فانه اذا طلق عليها على هذه الريح احد الاسمين المعروفين اللي هو اسم مع الصوت واسم بدون الصوت مو كذي، خب ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد، لو خرجت الريح من القبل من مخرج البول لا عبرة بها، يعني لا تنقض الوضوء حتى وإن كان معتادا لخروجها من التجشؤ، خروج للريح من البدن مجري أيضا لا يبطل الوضوء، تجشؤ شو تسمون تون ما تقولون تجشو؟ تجشو معروف اصطلاح عربي فصيح. الرابع لا لا فقط خروج الريح من موضع خروج الغائط والمبطل. الرابع النوم الغالب على العاقل، النوم اذا غلب على العاقل، كيف اعرف بان هذا النوم غلب على العقل ام لا؟ تعرفون عن شنو غلب على العقل؟ يعني سكن العقل ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين ان يكون يعرف بغلبته على السمع بحيث لا يسمع لا يحس، طبعا الكلام هنا مع اليقين بغلبته على العقل، اما اذا ما تيقنت انا غفت عيني غفوة خفيفة لكن لست متيقنا من انها وصلت الى حد النوم الموجب للنقب او لا ابقى على الطهارة. يقول زرارة في الرواية الطويلة المعروفة في الاستصحاب اخفق الخفقة والخفقتان، فيقول لا ابقى انت على يقين من وضوءك، يقول له الامام فلا تنقض اليقين بالشك، يقول له فإنه يحرك الشيء أمامي فلا أحس به، جنبي لا أحس به، يقول لا حتى تأتي من ذلك بأمر بين واضح، يعني كذي يقول للإمام الإمام الصارخ يقول له الصارخ أو الباقر لا أتذكر، يقول حتى تأتي من ذلك بأمر بين واضح، لأن في ناس سريع يوسوسون ويحكمون بماذا؟ ببطلان بانتقاض الوضوء. ويعرف يعرف هذا النوم بغلبته على السمع من غير فرق بين ان يكون قائما في النوم او قاعدا او مضطجعا، كل هذه الصور شنو؟ خب او معلقا ايضا، ومثله كل ما غلب على العقل، مثل النوم في ابطال في ناقضيته للوضوء، كل ما غلب على العقل من جنون او اغماء او سكر، كل هذه الامور شنو؟ تنقض الوضوء او غير ذلك. الجنون واضح، الاغماء والسكر ايضا واضح او غير ذلك دون البهت ونحوه. البهت حالة تصير ساعات عند الانسان حالة يقولون بهت، يعني فقد لا زال يشعر بس نفس شعوره تقريبا راح. تصير حالة إما عجب أو فقدنا وما شابه ذلك، لكن ما فقد وعيه. خب الخامس الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الاستحاضة، هناك سيبين ما هي الاستحاضة المبطلة وكلام طويل فيها. خب إذا شك مسألة، إذا شك في طرو وفي طرو أحد النواخض بنى على العدم، يشك أنه طرأ أحد النواقض أم لا، لم يطرأ، لست متيقنا من أني نمت، أحتمل أني نمت، لست متيقنا من خروج الريح، أشك في خروج البول. خب يقول أبني على العدم، أبني على العدم. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو ماذي، خب إذا شك في أن الخارج بول أو ماذي يبني على عدم كونه ماذا؟ بول، فإنه يبني على عدم كونه بولا إلا أن يكون قبل الاستبراء. قلنا أن البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم بكونه ماذا؟ قبل الاستبراء محكوم بالبول، خب محكوم بكونه بول، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم به أنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوءه. تقول هذا بلل مشتبه، أنا لست متيقنا من أنه بول أو لا أو ماذي مثلا، يقول مع ذلك تحكم بأنه ماذا؟ بول. سيأتي ثلاث اصطلاحات ستأتي إن شاء الله في هذه المسألة. خب ماذي هو التمثيل بالودي أصح، أفضل كان الودي أصح من الماذي، بس لا يفرق سواء اشتبه بأن، لأنه قد يكون ماذا خارج هذا المذي بعد البول، لأنه قد تحصل أيضا مداعبة في المقام. على كل حال
إحنا نقول وتستثنى في المسألة 143، نقول وتستثنى من دورة صورة واحدة ستأتي في المسألة 157.
هذه المسألة اللي الحين جاتها، هذه هي المسألة التي تستثنى. التفت يا أيتي في مسألة 143 يقول وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا، مجدي يقول تستثنى من، يقول في هذه الصور هو على يقين، شوف ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث هذا توضأ، التفت معي، توضأ ثم خرج منه بلل مشتبه، هل هو متيقن من أنه بول؟
لا.
لو قلنا نحن والمسألة 143 ماذا نقول؟
يبني على الطهارة،
يبني على الطهارة، مو كذي؟ استفدتم المسألة؟ هناك يقول من لو كان متيقن ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، خب هو على يقين من الطهارة وشك في الحدث، المفروض يبني على الطهارة، ليش؟ لأنه خرج منه بلل ليس متيقن من أنه بول، يشتبه بأنه بول أو مذي مثلا أو ودي مثلا، خب بول أو أحد المياه الثلاثة، خب هنا مقتضى القاعدة أن يحكم بالطهارة، لكن خروجا عن هذه القاعدة نقول لو أنك استبرأت بلل مشي هالحكي، لكن بما أنك لم تستبرئ يأتي هذا الاستثناء. شوف مثلا 157 يقول إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، خروج عن القاعدة هذا، فإن كان متوضئا انتقض وضوءه، مع أنه ليس متيقن من خروج البول، يعني هو ليس متيقن من أن الخارج بول، ربما يكون في علم الله أن الخارج ماذا؟ ماذي مثلا، توجهتم إلى المسألة هي خروج عن القاعدة، القاعدة وقف القاعدة الأصلية شنو هو؟
إنه
يبني على الطهارة. إذا خرج ماء الاحتقان، ماء الاحتقان هو الماء الذي يدخل سواء بأنبوب أو ما شابه ذلك، يدخل في مخرج الغائط، يقال هذا ماء الاحتقان، يحقن به الإنسان. كانوا يعالجون البعض عن بعض الأمراض تعثر الخروج أو ما شابه ذلك، يعالجونه بماذا؟ بحقن الإنسان بالماء مثلا، سواء الماء الاعتيادي او ماء مضاف او ما شابه ذلك ما يضر. إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط، خرج نظيفا بلا أي وسخ فيه أبدا، نظيف تماما. أو إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. فالرابع أدخل ثم يخرج هذا ماء الاحتقان من مخرج الغائط أيضا يخرج، لم ينتقض الوضوء. وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه ليس متيقن من خروج الشيء، قلنا لا بد من اليقين بخروج الغائط لكي نحكم بانتقاض الوضوء، وهو هنا يشك في خروج الغائط فيبني على عدم خروجه. خب لا ينتقض الوضوء بخروج المري أو الودي أو الواذي. خب هسه ثلاث اصطلاحات حاط لأن سيدنا بينها، قال أبين. والأول وهو ماذا؟ المري، ما يخرج بعد الملاعبة. خب والثاني وهو الودي، ما يخرج بعد خروج البول. خب والثالث ما يخرج بعد خروج الماني. خب الفصل الثالث حكم دائم الحدث، من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمثلوث ونحوهما له أحوال ثلاثة. خب المبطون بعضهم خص المبطون بخصوص من يخرج منه الغائط بدون توقف، وبعضهم شمله لمن يخرج منه الريح، تخرج منه الريح بدون توقف أيضا، وبعضهم بالنسبة للريح دخلها في ونحوهما. عرفتون شلون؟ المهم المراد أنها تشمل يعني حتى الريح تدخل أيضا، سواء دخلنا الريح في المبطون أو في ونحوهما. المبطون القدر المتيقن من المبطون هو من يخرج منه الغائط ولا يتوقف، لا يستطيع السيطرة عليه. السلف ثلاث البول، سامعين عن ثلاث البول؟ الشخص الذي يخرج منه البول بدون أن يسيطر على خروجه، مو كذي؟ خب المبطون نفس الشيء لكن بالنسبة إلى الغائط، يخرج منه الغائط. بعضهم قال أن المبطون يشمل من يخرج منه الغائط بدون توقف ومن يخرج منه الريح أيضا بدون توقف. بعضهم قال لا، من تخرج منه الريح بدون توقف تدخل فيه ونحوهما. تفهمتم المسألة؟ أو نحوهما، مو قال ونحوهما عفوا. في على كلا القولين في النهاية راح يدخل من يخرج منه الريح أيضا في محل كلامنا، إما أن ندخله تحت عنوان المبطون أو تحت عنوان ونحوهما، المبطون والمثلوث ونحوهما، كمن يخرج منه الريح أو كمن يخرج منه المني بدون توقف أيضا نفس الكلام. قد يكون شخص يخرج منه المني بدون أي توقف، ما يقدر يوقف خروج المني، كل حين تخرج منه نقطة مثلا. يعني حالات طبعا تكاد لا توجد، لكن بالنسبة إلى المني يعني حالات شاذة جدا.
خب الرياحات من نهب المرأة،
من
نهب المرأة.
خب ما يطر محل خروج البول، مو
لا من عمق الغفر.
جيد لا يطر الريح التي تضر خروجها فقط من مخرج الغائط، خصصها خروج الريح من مخرج الغائط. خب من استمر به الحدث في الجملة، لأنه لا يعقل أن يستمر بشكل شنهو. خب كالمبطون والمثلوث ونحوهما له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى خلنا نشوف أحوال. المثلوث هو الذي يخرج منه البول بدون توقف، أن يجد له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي في هذه الفترة بالصلاة متطهرا، يعني يكون هناك وقت كافي افترض 10 دقائق، يستطيع في هذه 10 دقائق أن يتوضأ بسرعة ويصلي. في مشكلة؟ أن يجد فترة من الوقت، فترة يعني نوع اللي تعبر عنها الاستراحة باصطلاحنا احنا، يعني فترة نقاهة راحة، يمكنه أن يأتي في هذه الفترة بالصلاة متطهرا ولو مع الاقتصار على واجباتها، يعني يترك المستحبات وما شابه ذلك. ففي هذه الصورة يجب ذلك، يعني يجب أن يتوضأ ويأتي بالصلاة في هذه الفترة، في هذه المدة. واضح؟ خب ويلزمه التأخير سواء كانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره. لا، على أساس يلزمه التأخير، على أساس يلزمه التأخير في أوله، لا يلزمه التأخير شيخنا.
في أثناء الوقت.
التفت. يلزمه التأخير، افترض في وسط الوقت، افترض هو يعرف روحه يوميا الساعة 3 إلى 4 تأتيه هاي فترة الراحة، زين، فينبغي له أن يتوقف عن الصلاة لا يصلي إلى أن تأتي الساعة الثالثة يتوضأ ويصلي. بقية المسألة إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.